لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة، علم بعد سيبو معرفة أو لا، فاعل مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال حجية الظهور: إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب. قلنا أن الكلام ينحل إلى أمور ثلاثة: تارة نتكلم حول محمول القضية وهو حجة الظهور حجة، وأخرى نتكلم عن موضوع القضية وهو بيان الظهور. وتلخص عندنا أن المراد من حجة بمعنى التنجيز والتعذير، وأيضا قلنا أن المراد من الظهور المحكوم عليه بأنه حجة هو الظهور التصديقي وليس الظهور تصوري. مركز الحجية، معقد الحجية، هو الظهور التصديقي، وهو تحديد المراد الجدي للمتكلم. أخيرا طرحنا هذا التساؤل: إذا كان موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي أي تحديد المدلول الجدي، لماذا نحتاج إلى أن نعين الظهور التصوري؟ قلنا الجواب عن هذا: لأنه عند الشك في تحديد المراد الجدي نستعين بالظهور التصوري، فنقول بأن المراد الجدي الذي أراده المتكلم هو نفس ذاك المعنى التصوري الذي ينسبق إليه الذهن، وهذا ما عبرنا عنه بأصالة التطابق بين المراد الجدي وبين المدلول التصوري، أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. إذن الحاصل، لماذا نحن نلجأ إلى تعيين المدلول التصوري مع أن مركز الحجية هو المدلول التصديقي؟ قلنا لأن الذي يعيننا على تحديد فهم المراد الجدي هو المعنى التصوري، باعتبار أن هناك تطابقا بين مقام الإثبات وبين مقام ثبوت. هذا هو حاصل وخلاصة وزبدة ما أشرنا إليه في البحث السابق. قال: إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسر ذاك الدليل الشرعي بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب. لماذا ليس مهما؟ الجواب واضح: لأنه ليس هو مركز الحجية. مركز الحجية متعلق جانب التنجيز والتعذير، هو المدلول التصوري أو المدلول التصديقي؟ قلنا هو المدلول التصديقي.
بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي أي المراد الجدي، لنعرف ماذا أراد الشارع به، وليس المركز هو ما يتبادر إلى ذهننا. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ وهنا نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، وقلنا ما معنى هذه المرحلة؟ يعني ما ينسبق إلى الذهن بواسطة التبادر. ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى المعين أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من بقية المعاني. عندما يسمعوا مثلا يسمعوا لفظ الأسد، الذهن ينتقل مباشرة إلى الحيوان المفترس ولا ينتقل إلى الرجل الشجاع، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. وهذا القرب كيف استدل عليه الإنسان؟ كيف استدل عليه السامع؟ ببركة التبادر، لأنه يكشف عن الوضع، يكشف عن المدلول الوضعي، يكشف عن المدلول اللغوي كشفا إنيا. هذا الظهور الأول. الظهور الثاني ظهور، إذن اتضح أن الظهور الأول وهو الظهور التصوري قلنا ناشئ من الوابع، أما الظهور الثاني وهو التصديقي يظهر من حال المتكلم، والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصوري. يعني عندما يقول المتكلم أكرم، عندما يقول رأيت أسدا، نقول مراده الجدي من الأسد هو الحيوان المفترس. لماذا ليس المراد هو الرجل الشجاع؟ لأن مراده الجدي يتطابق مع ما ينسبق إليه الذهن، وما ينسبق إليه الذهن من لفظ الأسد في مرحلة الدلالة التصورية هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ هو الحيوان المفترس. ولهذا نقول لو كان المتكلم المراد الجدي له هو الرجل الشجاع لنصب قرينة. قال أي أنه أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات. ما هو مقام الإثبات؟ يعني المراد الجدي، ومقام الثبوت يعني المراد المدلول التصوري اللغوي. وهذا ما تسمى بأصالة التطابق. أصالة التطابق شيخنا ما هو مدركها؟ مدركها أن أهل المحاورة والعرف هكذا يقولون، أن المراد الجدي لكل متكلم دائما على طبق المدلول التصوري، فهي من الأصالات العقلائية، يقال هذا أصل عقلائي عند أهل المحاورة والكلام. وهناك أصالات كثيرة، وهذه تسمى بأصالة التطابق، وعندنا شيء يسمى أصالة الظهور يعني حجية الظهور، وهناك أصالة عدم القرينة، وأصالة الثبات، وأصالة الحقيقة، وأصالات كلها يقال هذه أصالات تبتني عليها المحاورات العقلائية. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ ماذا حكمه؟ حجة. وهذا ما يعبر أصالة الظهور. إذن أصالة الظهور ما معناها؟ أن الظهور حجة. أصالة التطابق ما معناها؟ أن المراد الجدي لكل متكلم يطابق المعنى التصوري، يعني يطابق ما يتبادر إليه الذهن، هذه أصالة التطابق. وهي غير أصالة الظهور. ما معنى حجية الظهور؟ وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث، وهو دراسة تمام القضية بموضوعها ومحمولها. فإذا قيل الظهور حجة، قلنا نحن الظهور حجة بمعنى أن ما يستظهره الإنسان من كلام المتكلم يكون هو الأساس الذي يبتني عليه تحديد المراد الجد للمتكلم. هذا معنى أن الظهور حجة، يعني أن الظهور يؤخذ كأساس لتحديد مراد المتكلم الجدي. ولهذا يقول: ومعنى حجية الظهور اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، يعني على ضوء ذلك الظهور. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. أصالة الظهور متى تجري؟ تجري عند الشك في تحديد المراد الجدي للمتكلم. تفت جيدا، تارة عندنا حالتان: تارة نقطع بالمراد الجدي للمتكلم، وتارة نشك. مثلا تارة يأتي المتكلم ويقول يحرم تناول المسكر، هنا يحرم نقطع بالمراد الجدي أو نشك في المراد الجدي؟ نقطع بأن المراد الجدي من قوله يحرم يعني نص في الحرمة، فهنا عند حالة القطع لا تجري أصالة الظهور. إذن متى تجري أصالة الظهور؟ عند الشك في تحديد المراد الجدي للمتكلم. نظير إذا قال المتكلم لا تشرب، لا تشرب المسكر، لا تشرب ليست نصا في الحرمة، لا تشرب ظاهرة في الحرمة، باعتبار أن لا تشرب قد تأتي على نحو الكراهة. لكننا نحن نقول لا تشرب ظاهرة في الحرمة مع احتمال الخلاف، يعني لا يوجد قطع، ولهذا نحن نشك في تحديد المراد الجدي للمتكلم. هنا ماذا نقول في المقام؟ نقول في حالة الشك في تحديد المراد الجدي للمتكلم نطبق أصالة الظهور، وهي أن الظهور حجة، وأصالة الظهور بمعنى أننا نرجع إلى أصالة التطابق، أن المراد الجدي للمتكلم هو نفس المعنى الذي يتبادر إليه الذهن، والذهن يتبادر من صيغة النهي الحرمة، فيكون مراده الجدي هو الحرمة، ولكن ليس نصا في الحرمة بل ظهور في الحرمة. إذا التفت جيدا، موضوع جريان أصالة الظهور في حالة القطع بالمراد الجدي أو في حالة الشك بالمراد الجدي، أحسنتم، في حالة الشك. أما في حالة القطع تجري أصالة الظهور أو لا تجري؟ لا معنى لأصالة الظهور. إذن أول خطوة حددناها في أصالة الظهور أن موضوع جريانها هو عند الشك في تحديد المراد الجدي للمتكلم. متى، سؤال، متى نشك في المراد الجدي؟ أسباب ومناشئ الشك كثيرة. قد يكون منشأ الشك نتيجة أننا نحتمل أن المتكلم نصب قرينة لكن لم نطلع عليها، نظير أن المتكلم يقول أكرم كل عالم. هنا لا نقطع بأن المراد الجدي هو إكرام جميع، وجوب إكرام جميع العلماء. لماذا؟ لأننا نحتمل ولو بنسبة 1% أنه نصب قرينة على أن المراد من العلماء خصوص العدول ولا يشمل الفساق. لهذا علينا أن نفحص عن تلك القرينة. إذن لماذا نشك في تحديد المراد الجدي باعتبار أننا نحتمل أن هناك قرينة ذكرها المتكلم تضيق مراده الجدي؟ لهذا نحن هنا نلجأ إلى أصالة الظهور، نقول ظاهر هذه الجملة العموم أكرم كل عالم ظاهرة في شمول واستيعاب وجوب إكرام كل فرد يصدق عليه أنه عالم، سواء كان عادلا أو كان فاسقا. هذا مقتضى الظهور. هنا أجرينا أصالة الظهور لأننا شككنا في تحديد المراد الجدي. أما لو كنا نقطع بالمراد الجدي تجري أصالة الظهور أو لا تجري؟ لا تجري أصالة الظهور. لهذا يقول وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، أي المدلول التصوري. إذا كان مركز الحجية هو المدلول الجدي، لماذا نحن نحتاج إلى تعيين المدلول التصوري؟ نقول لأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. قال والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ما أراد المتكلم باللفظ من معنى لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. يعني مركز الحجية المدلول الجدي وليس المدلول التصوري اللغوي. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة بين المدلول الجدي وبين المدلول التصوري وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم أي المدلول الجدي وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة أي المدلول التصوري. لماذا؟ وجه الصلة لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ، يعني المراد الجدي، هو نفس المدلول اللغوي الأقرب الذي يتبادر إليه الذهن، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم بمقتضى التطابق بين المراد الجدي والمراد التصوري. يبقى الكلام في الدليل على حجية الظهور. ما الدليل على أن الظهور حجة؟ أصالة الظهور ما الدليل على حجيتها؟ السيد رضوان الله تعالى عليه ساق دليلين. الدليل الأول هو سيرة المتشرعة، والدليل الثاني هو سيرة العقلاء. وقبل بيان الدليلين لا بأس أن نذكر على نحو الإجمال ما هو الفرق بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء، وإن شاء الله تفصيل ذلك يردنا في أبحاث قادمة. المراد من سيرة المتشرعة ومن سيرة العقلاء أنهما يشتركان في نقطة. سيرة بمعنى السلوك الممارس، السلوك العام. ولكن تارة يكون منشأ هذا السلوك، أو قل هذا السلوك تارة يسند إلى الإنسان بما هو متدين، بما هو متشرع، فيسمى سلوك المتدينين. سيرة المتدينين سيرة المتشرعين. وأخرى يستند السلوك إلى الإنسان لا بما هو متدين، لا بما هو متشرع، بل بما هو عاقل من العقلاء، فيقال سيرة وسلوك العقلاء. إذن ما هي النقطة المشتركة بين سيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء؟ أن كلا منهما لا يمثل قولا، بل يمثل سلوكا وفعلا وممارسة. لكن هذه الممارسة إن استندت إلى الإنسان بما هو متدين، وبعبارة أخرى إذا كان هذا السلوك ينشأ عنه بما هو متدين، فتسمى سيرة المتشرع. وإن كان هذا السلوك ينشأ عنه بما هو عاقل من العقلاء، فيقال سيرة العقلاء. التفت جيدا. وإذا قلنا سيرة يعني مركزها فرد أو مركزها مجموعة؟ مجموعة. ولهذا قل سيرة الإنسان، سيرة الناس، تارة سيرة الأفراد بما هم متدينون، فتسمى سيرة متدينة، سيرة متشرعية. وأخرى بما هم عقلاء، فتسمى سيرة عقلاء. هذه هي النقطة المشتركة ونقطة الفرق بينهما. إذن يشتركان في أن كلا منهما يمثل سلوكا، يفترقان في المنشأ، أن سيرة المتشرعة تستند إليهم بما هم متدينة متشرعة، بينما سيرة العقلاء هذا السلوك ينشأ عنهم بما هم عقلاء. لو أردنا أن نقدم الفرق الأساس بينهما بالإضافة لما ذكرنا، سيرة المتشرعة لا تحتاج في مقام أخذها كدليل إلى إمضاء المعصوم عليه السلام. كيف؟ يعني بمجرد أن نحرز أن هناك سلوكا، ممارسة، سيرة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، كأن وجدنا مثلا أنهم لا يأكلون هذا النوع من الطعام، أو أنهم مثلا يمسحون منكوسا في الوضوء أثناء المسح، يعني من الأعلى إلى الأسفل، نقول هذا السلوك لم ينشأ عن صحابي واحد ولا اثنين، بل وجدناه كسيرة وكممارسة عامة بينهم. ومن الواضح أولا نقول إذن هذا السلوك ليس أمرا خاصا، بل مثل ممارسة عامة، سلوكا عاما. وثانيا أن هذا السلوك من الواضح لم ينشأ عنهم بما هم عقلاء، بل بما هم متشرعة، بما هم متدينون. هذا السلوك يمكن أن يؤخذ دليلا شرعيا، ولا يحتاج إلى إمضاء المعصوم عليه السلام. لماذا لا يحتاج إلى إمضاء المعصوم؟ لأنه من البعيد جدا أن يصدر عنهم هذا السلوك، وأن تصدر عنهم هذه الممارسة من عندياتهم. نعم، يمكن واحد من الصحابة هو من عنده يأتي بالمسح منكوسا، أما الأول والثاني والعاشر والعشرون والأربعون والخمسون، من البعيد جدا أن يصدر عنهم هذا السلوك وهو المسح منكوسا من دون استنادهم إلى دليل شرعي. حتما هناك أمر ارتكزوا عليه مثل لهم كان لهم دليلا على صحة المسح منكوسا. ولهذا نحن لا نحتاج أن الإمام أمضى هذا السلوك، رضي بهذا السلوك أو لم يرضى بهذا السلوك، لأننا نستبعد بما هم متشرعا بما هم متدينون، نستبعد أن هذه الممارسة العامة صدرت هكذا من فراغ، بل لا بد أن هناك أساسا شرعيا وهناك نكتة شرعية ومدرك شرعي استندوا عليه. ولهذا قالوا سيرة المتشرعة، إذا أحرزنا أنها سيرة، طبعا لا بد في رتبة أولى أن نقول هناك سيرة هناك ممارسة، إذا أحرزنا هذه السيرة بعد ذلك نقول هذه السيرة تكون دليلا على الجواز من دون الحاجة إلى إمضاء. إذن لماذا لا تحتاج سيرة المتشرعة شيخنا إلى إمضاء؟ لأنها هي قائمة، هي تنشأ من مدرك شرعي، بينما سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء من المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأن الناس بما هم عقلاء لا يصدر عنهم هذا السلوك بما هم متشرعة، بل بما هم عقلاء. ولهذا هذه الممارسة، هذا السلوك العام بين العقلاء يحتاج إلى أن يعاصر المعصوم عليه السلام وأن يمضيه المعصوم عليه السلام، يمضيه يعني يقره المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأنه ليس من المعلوم أن هذه السيرة تولدت عن مدرك شرعي، بل نشأت بما هم يعيشون في مجتمع، طبيعة المجتمع العقلائي أنه يصدر عنه هذا السلوك. لهذا ما يصدر عن المجتمع العقلائي لا يكون دليلا إلا إذا أحرز رضا المعصوم عليه، إذا أمضي من قبل المعصوم عليه السلام. وهذا هو الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقل. سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء المعصوم باعتبار أنها هي وليدة دليل، هي ناشئة من مدرك شرعي، بينما سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء المعصوم عليه السلام، لأنها لم تنشأ عن مدرك شرعي بل نشأت عنهم بما هم عقلاء. إذا اتضح هذا الفرق الإجمالي، وسوف نقف تفصيلا عند السيرتين، بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء استدل على حجية الظهور بالسيرتين معا. كيف؟ أما تقريب سيرة المتشرعة، أن أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا في ذلك الوقت جرت سيرتهم، انعقدت سيرتهم على العمل بالظهوران، أي أنهم إذا سمعوا الكلام اعتمدوه كحجة على أساس الظهور. إذن الظهور، تفسير الكلام بالظهور، كان ممارسة، كانت سيرة قائمة بين أصحاب الأئمة بما هم متشرعة بما هم متدينون. فإذا ثبتت هذه السيرة نقول هذه السيرة تكشف عن حجية الظهور، لو لم يكن الظهور حجة لما مورست هذه السيرة. إذن ممارسة السيرة من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام يكشف لنا عن حجية هذه السيرة، وإلا لو لم تكن حجة لما مورست، لأنهم بما هم متدينون لا يعتمدون على شيء يخالف الدليل الشرعي. وأيضا نجد أن السيرة العقلائية اعتمدت على تفسير كلام المتكلم وتحديد مراده الجدي بالظهور، الآن حتى في مجتمعاتنا، حتى في مجتمعاتنا المتأخرة يأخذون يحملون يفسرون كلام المتكلم على أقرب المعاني، ويقولون بأن مرادك الجدي الذي فهمناه مطابق للمعنى الذي يتبادر إليه هذه سيرة عقلائية، وهذه السيرة العقلائية كانت موجودة في عصر المعصوم عليه السلام. لو كان الإمام عليه السلام لم يقر هذه السيرة، لم يوافق على هذه السيرة، لردع عنها، وحيث أن المعصوم لم يردع عنها كشف عدم الردع عن إمضائه عليه السلام. فإن قلت لعل المعصوم عليه السلام ردع عن هذه السيرة وقال هذه السيرة أنا لا أقرها، ولكن الردع لم يصل إلينا لخفاء الأدلة، لأن هناك حدث مثلا وضع ودس في بعض الأدلة، هناك حصل ضياع في بعض الأدلة وما شابه ذلك. يمكن أن أن الردع قد صدر عن المعصوم عليه السلام، غاية الأمر لم يصل إلينا. يقول السيد لو كان لبان، لو أن الردع وصل إلينا، لو أن الردع صدر لبانا. فإن قلت قد صدر، يحتمل أنه صدر لكن لم يصل، هنا السيد يؤسس نكتة مهمة، يقول يجب أن يكون الردع متناسبا مع حجم السيرة. إذا كانت هذه سيرة يعني سلوكا قائما بين العقلاء بين المجتمع، هل يكفي أن يردع بردع واحد؟ لا يكفي. هل يأتي أن يقول مثلا يا زرارة هذه السيرة أنا لا أقرها فقط أمام زرارة؟ إذا كان السلوك سلوكا عاما بين المجتمع، يعني سلوك ممارس في المجتمع المدني وفي المجتمع المكي وفي المجتمع البصري وفي المجتمع الكوفي وفي المجتمع المصري وفي المجتمع الشامي، هل يكفي أن يصدر ردع واحد؟ لا يكفي. إذا كانت السيرة تمثل سلوكا عاما بين المجتمع العقلاء بما هم عقلاء، لا يكفي أن يصدر ردع واحد، لابد أن يتناسب حجم الردع مع حجم السيرة المنعقدة، مع حجم السيرة القائمة. ومن البعيد جدا أن تكون هناك نواهي متعددة تردع عن العمل بهذه الصورة ولم يصل إلينا حتى ردع واحد. وصلت إلينا روايات عن الأئمة عليهم السلام في مسائل نادرا ما يبتلي بها الإنسان، قلما ما يبتلي بها الإنسان وصلتنا تلك الروايات. فهل يعقل أن تصدر مجموعة من الردوعات التي تنهى عن العمل بمثل هذه السيرة ولم يصل إلينا حتى رد؟ هذا من البعيد جدا، وهذا معناه لو كان لبان. إذن لاحظوا معي، هنا نستطيع أن نؤلف الدليل على حجية الظهور. نقول كان الاعتماد على الظهور يمثل، كان الاعتماد على أصالة الظهور يمثل سيرة عقلائية، وهذه السيرة العقلائية وجدت في عصر المعصوم عليه السلام، وهذه السيرة العقلائية أمضاها المعصوم. بأي دليل أمضاها؟ أنه لم يردع، وعدم الردع يكشف عن إمضائه. فإن قلت قد ردع ولم يصل إلينا الردع، قلنا لو كان لبان. إذن عندنا دليلان نستدل بهما على حجية أصالة ظهور، الدليل الأول سيرة العقلاء، الدليل الثاني سيرة المتشرعة. ماري واضح؟ قال والدليل على حجية الظهور أمران. الأول أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم، من الواضح عندما يقول الصحابة وأصحاب الأئمة، إذن ما هو المراد من هذه السيرة؟ السيرة المتشرعة، يعني سيرة المتدينين بقرينة أصحاب الأئمة، يعني هذا السلوك يستند إليهم بما هم متشرعة ومتدينة؟ سؤال، سيرة المتشرعة تحتاج إلى إمضاء أو لا تحتاج إلى إمضاء؟ لا تحتاج إلى إمضاء. لماذا؟ لأننا قلنا أنها تنشأ عن مدرك شرعي قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة. خب، يقرؤون القرآن، يفسرون القرآن بحسب ما يفهمونه، يسمعون كلام الإمام المعصوم، يعتمدون على ما يفهم من كلام، من ظهور كلام، من ظاهر كلام المعصوم عليه السلام، واتخاذ الظهور أساسا لفهمهما، أي فهم الكتاب والسنة. حتى في زمن الصحابة يقطعون بأن هذا هو المراد الواقعي، لا، يقول هذا الظاهر ما نفهمه. يرتبون النتاج على هذا الظهور أو لا يرتبون؟ يرتبون النتاج على هذا الظهور، كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. الثاني، أن هذه السيرة مع غض النظر عن كون أصحابها متشرعين، يعني بل بما هم عقلاء، كانت على مرمى ومسمع من المعصومين عليهم السلام، ولم يعترضوا عليها. ما معنى ولم يعترضوا عليها بشيء؟ يعني لم يردعوا عنها، وهذا أي عدم الردع يدل على صحتها شرعا، وإلا لو لم تكن صحيحة لردعوا عنها. فإن قلت قد ردع ولم يصلنا الردع، قلنا لو كان لبان، وحيث لم يبن إذن لم يكن. وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. لعل في الكتاب في إيهام عندما قال الثاني أن هذه السيرة، كأنه يشير إلى هذه السيرة يعني المتقدمة. الحق في الجواب أن السيد يريد هذا المعنى، أن الدليل على حجية الظهور عبارة عن أمرين: الأمر الأول سيرة المتشرعة، والأمر الثاني سيرة العقلاء. بهذا ينحل ما قد يقال من وجود إيهام في العبارة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بحجية الظهور. إذن عمدة حجية الظهور، الدليل على حجية الظهور، إما التمسك بسيرة المتشرعة وإما التمسك بسيرة العقلاء. ثم ينتقل بعد ذلك قدس سره إلى تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. وحاصل البحث بعبارة مختصرة: متى نطبق أصالة الظهور، حجية الظهور، ومتى لا نطبقها؟ اتضحت ملامح البحث من خلال ما تقدم. قلنا نحن إذا كان المراد الجدي للمتكلم مقطوعا به، هنا تجري أصالة الظهور أو لا تجري؟
لا
تجري. إذن ما هو موضوع جريان أصالة الظهور؟ عند الشك في تحديد المراد الجدي للمتكلم. سؤال: متى نقطع بالمراد الجدي للمتكلم؟ نقطع يعني لا يوجد نسبة خلاف، نسبة مخالفة. متى نقطع؟ إذا كان اللفظ نصا في المعنى. ما معنى أن يكون نصا في المعنى؟ يعني لا يحتمل معنى آخر. نقطع بالمراد الجدي للمتكلم في فرض أن اللفظ كان نصا في المعنى، ومعنى أنه نص أي لا يحتمل معنى أصلا، لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل تفسيرا، ليس له إلا تفسير وحيد فقط. هنا تجري أصالة الظهور أو لا تجري؟ لا تجري. بينما إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، يتولد الشك أو لا يتولد؟ وإذا تولد الشك كان موضوعا لجريان أصالة الظهور. هذا إجمال ما يريد أن يصل إليه قدس سره. تفصيل ذلك أن يقال لللفظ حالتان: تارة يكون مدلول اللفظ لا يحتمل أكثر من معنى، وهذه الحالة يطلق عليها بحالة نص، يقال هذا اللفظ نص في هذا المعنى. هذا نظير ماذا؟ نظير كلمة يحرم، يحرم نص في الحرمة، يجب نص، لا نقول يجب ظاهرة في الوجوب، لو قلت ظاهرة في الوجوب يعني تحتمل احتمال آخر. لا، يجب نص في نص في الوجوب، يحرم نص في الحرمة، هذه حالة النص. في حالة النص تجري أصالة الظهور أو لا تجري؟ لا تجري أصالة الظهور، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مدلول اللفظ، ما معنى مدلول اللفظ؟ يعني معنى اللفظ، أن يكون مدلول الكلام، أن يكون مدلول الجملة له أكثر من معنى. هنا فرضان: الفرض الأول تارة تكون هذه المعاني المتعددة كلها متكافئة. ما معنى متكافئة؟ يعني لا يوجد معنى أقرب إلى الذهن من المعنى الآخر، وهذا ما يطلق عليه اللفظ المجمل. الإجمال الكلامي، إجمال الجملة ماذا يعني؟ أن للكلام معاني متعددة على نحو تكافؤ، فلا يوجد معنى إلى الذهن أقرب من المعنى الآخر. هذا نظير ماذا؟ نظير مثلا إذا جاء المتكلم وقال لا تطعم الموالي، الموالي تحتمل أكثر من معنى، تارة تحتمل الموالي المولى وهو العبد، وأخرى المولى وهو السيد، ولا يوجد معنى إلى الذهن أقرب إلى من المعنى الآخر، فلهذا نقول الكلام هنا مجمل. وإذا كان مجملا تطبق أصالة الظهور أو لا تطبق؟ لا تطبق أصالته، لأنه لا يوجد معنى أقرب إلى الذهن من المعنى الآخر. إذن في حالة الإجمال أيضا لا تجري أصالة الظهور. الفرض الثاني أن يكون مدلول الكلام له معاني متعددة، ولكن بعض المعاني أقرب إلى الذهن من المعنى، هنا مورد أصالة الظهور، هنا تطبيق لأصالة الظهور. إذن بعبارة مختصرة، متى نطبق أصالة الظهور؟ متى تجري حجية الظهور؟ إذا كان للكلام معاني متعددة بعضها إلى الذهن أقرب من الآخر، هنا نقول المراد الجدي للمتكلم هو المعنى الأقرب إلى الذهن بمقتضى أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، والمعنى البعيد قطعا لا نقول قطعا، نقول والمعنى البعيد ليس هو المراد الجدي. إذن سؤال: متى تجري أصالة الظهور؟ في الحالة الثالثة، وهي إذا كان الكلام له معاني متعددة بعضها أقرب إلى الذهن من الآخر، هو هذا هو المورد الذي تجري فيه أصالة الظهور. نظير ماذا؟ نظير إذا قال المتكلم أقيموا الصلاة، صيغة الأمر تستعمل في الوجوب وتستعمل أيضا في الاستحباب، ولكن أيهما أقرب إلى الذهن؟ دلالتها على الوجوب بأي دليل؟ بالتبادر. لهذا نقول المراد الجدي للمتكلم من قوله أقيمه هو الوجوب، أي نفس المعنى الذي تبادر إليه الذهن، وليس مراده الجدي هو الاستحباب أو مطلق الطلب. هذا هو المورد الذي تطبق فيه أصالة الظهور، إذا لا تطبق في مورد الإجمال ولا تطبق في مورد ناص. لهذا قال ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات. ما هي الحالات الثلاث؟ الناص والإجمال والظهور، لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة. ما معنى معنى وحيد؟ يعني لا يحتمل معنى آخر ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. والقاعدة العامة ما هي؟ تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا ونصا في معناه. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة لكنها متكافئة في علاقتها باللفظ. ما معنى متكافئة؟ يعني لا يوجد أحد المعاني يكون أقرب إلى الذهن من المعنى الآخر، من قبيل اللفظ المشترك. لفظ عين، رأيت عينا، رأيت عينا لها معنى الباصرة والنابعة والجاسوسية وجميع المعاني في رتبة واحدة. هنا ما لم يقم قرينة على ذلك يكون المعنى مجملا، أما لو أقام قرينة بأن قال رأيت عينا صافية أو رأيت عينا ماؤها عذب، هنا لا يكون مجملا، من قبيل المشترك مع عدم القرينة. وهذا ما يسمى إجمال بالذات، يعني لأن منشأ الإجمال ذات اللفظ. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة. لماذا؟ أي قاعدة على أساس تلك القاعدة؟ يعني قاعدة حجية الظهور، أصالة الظهور، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه، أي أصالة الظهور، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا. طبعا إن شاء الله في بحوث عليا يأتيكم أن الإجمال تارة يكون إجمال مفهوم، يعني في نفس المفهوم، مفهوم الموالي مجمل مردد بين المولى بمعنى العبد والمولى بمعنى السيد، مفهوم الحيض القرء مجمل بين الطهري، هذا يسمى إجمال على مستوى المفهوم، وعندنا إجمال على مستوى المصداق، إجمال على مستوى المصداق. نظير إذا قال مثلا أكرم الهاشمي، الهاشمي ليس مجملا من حيث المفهوم، ولكن شك أن هذا هل هو هاشمي أو ليس، زيد هذا هاشمي فيشمله وجوب الإكرام أو ليس هاشميا فلا يشمله، هذا إجمال على مستوى المصداق. الحالة الثالثة أن يكون لللفظ، والحالة الثالثة هي مجرى أصالة الظهور، أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة ولكن أحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معاني، ودائما يحمل المراد الجدي للمتكلم على المعنى. لماذا؟ بمقتضى أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت. ومثاله كلمة البحر التي لها يأتي الكلام تفصيلا إن شاء الله في تتمة الكلام. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.